بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات في الحلقة وهي الحلقة الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بكل خير. توقفنا على قول المؤلف قول الطحاوي في نهاية عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية، قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا إلى آخر ما ذكر. قال الشارح الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، يعني كل ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقادنا وهو ديننا الذي ندين الله عز وجل به ظاهرا وباطنا. يقول والمشبهة هم الذين شبه الله عز وجل، لأن المؤلف قال ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، ذكر مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء وبالله العصمة والتوفيق. يقول المشبه هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول النصارى. المشبه هم الذين قالوا إن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق، فيقول قائلهم لله يد كيد المخلوق أو الله مستوى على عرشه كاستواء المخلوق. يقول قولهم عكس النصارى لأن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق وهم شبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قول هؤلاء جميعا. يقول كداود الجواربي وأشباهه مثل بيان بن سمعان التميمي، فهؤلاء من أوائل من قال بمذهب التشبيه، وانتشر مذهب المشبهة في قدماء الرافضة وأيضا في غلاة الصوفية. يقول والمعتزلة، لأن المؤلف ذكر المعتزلة، هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، لأن المناظرة وقعت بين واصل والحسن، فاعتزل واصل من حلقة الحسن فقال الحسن اعتزلنا واصل، فاعتزلوا جماعة المسلمين فسموا معتزلة في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، وذكر في سبب التسمية قولا آخر. يقول نعم، فلما كان زمن هارون الرشيد سنف لهم أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة التي هي سموها وأطلقوا عليها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعد والوعيد والمنزلة من المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل بمعنى لأن ظاهرها يدل على الحق وكما سيأتي باطنها ومضمونها متضمن للباطل. نعم. يقول وهم مشبهة الأفعال. لماذا سموا مشبهة الأفعال؟ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، ولهذا جعلوا ما يحسن من العبد يحسن من الله عز وجل وما يقبح من العبد يقبح من الله عز وجل، ولهذا شبهوا أفعال الله بأفعال العباد فسموا مشبهة الأفعال، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا، أي يجب على الله عز وجل أن يفعل كذا لأن عقولهم اقتضت هذا الأمر، ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى تقدم ومبسوط في موضعه. الشاهد أنهم قاسوا أفعال الخالق على أفعال المخلوق. يقول فأما العدل، يعني لماذا سموا أو عفوا ماذا ستروا تحت أصل العدل عندهم؟ ستروا تحته نفي القدر، أن الله عز وجل لم يخلق فعل العبد. ليش؟ قالوا لأن هذا مقتضى العدل، كيف يخلق الله عز وجل فعل العبد ثم يحاسبه أو يعاقبه عليه، ولهذا سموا هذا الأصل نفي القدر العدل. واضح؟ وأن التوحيد عندهم الأصول التوحيد والعدل، التوحيد ستروا تحته القول بخلق القرآن، يعني أن القرآن ليس منزل وأن الله لم يتكلم بالقرآن، إذ لو كان غير مخلوق أي القرآن لازم تعدد القدماء. فبناء عليه لم يكن هناك توحيد. فالقول بخلق القرآن يزعمون أنه هو الذي يؤدي إلى التوحيد. يقول يلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. الشيخ هنا بسرعة أشار إشارة إلى شيء من إلزام هؤلاء الذين زعموا أن القرآن مخلوق لأجل أن لا يستلزم الأمر تعدد القدماء. أيضا العلم، قولوا علم الله عز وجل مخلوق وقدرته مخلوقة. وعلى كل حال هذا الكلام تقدم سابقا. يقول وأما الوعيد، يعني أصل الوعيد عندهم، فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده ولا يخلف الميعاد، فلا يعفو عن من يشاء ولا يخلف من يريد منهم. بمعنى أنهم ستروا تحت هذا الأصل أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار، لأن الله توعده ولا يجوز أن يخلف وعيده، ولهذا سموا بالوعيدية. يقول أما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. سموا أو أصل المنزلة بالمنزلتين أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. فعندهم أن من الأصول التي يجب الإيمان بها أن تعتقد أن من ارتكب كبيرة أنه ليس بمؤمن ولا كافر. يقول أما الأمر معروف النهي عن المنكر فإنهم ستروا تحته أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر معروف النهي عن المنكر. وظننوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، ولأنهم يعتبرون الجور يعتبر مخرج عن الإيمان فيجب الخروج على الأئمة، فستروا تحت هذا الأصل وجوب الخروج على الأئمة. يقول وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها. يقول عندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها. المؤلف يشير إلى شيء من منهج هؤلاء المعتزلة، أنهم في مسألة التوحيد ومسألة العدل أنها عندهم مسائل عقلية، يعني يستدل عليها ولها بالعقل فقط، أما السمع فإذا ورد السمع بشيء من الأدلة عليها فهم يأخذونها للاعتقاد لا للاعتماد، يعني لا يعتمدون على هذه الأدلة. الأصل في إثباتها عندهم هو العقل، دلالة العقل، أما إذا جاء دلالة السمع فهو من باب تحصيل حاصل. يقول فمنهم فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها مقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إلا فائدة بها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل، يعني لا يذكر هذه الأدلة التي جاءت في إثبات ما ذهبوا إليه، إلى آخر ما ذكر حول هذه المسألة. ثم يعني مسألة أنهم لا يأخذون السمع إلا من باب الاعتقاد لا من باب الاعتماد. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على الجهمية، قال والجهمية هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوان، لأن الشيخ ذكر الجهمية طائفة فرقة من الفرق الضالة من أهل البدع، سموا جهمية لأنهم منتسبون إلى الجهم بن صفوان الترمذي. يقول وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، ليس هو أول من قال بنفي الصفات، لأن أول من قال بنفي الصفات الجاد بن درهم زمن خالد القسري الذي قتل خالد القسري، هو أول من نفى عن الله عز وجل صفتي الخلة والتكليف، ماشي. لكنه لم يظهر هذا المذهب ولم يدعو الناس إلى هذا المذهب، فتلقف هذه المقولة الجهم بن صفوان عنه فنشرها ودعا الناس إليها، فنسبت مقالة التعطيل إلى الجهم ابن صفوان. نعم. ولهذا يقول هو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجاد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، وهذه القصة مذكورة في كتب الأئمة ككتاب خلق أفعال العباد البخاري، وكالإبانة لابن بطة، و كشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، وغيرهم من كتب التأريخ. فإنه خطب الناس يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله. القصة معروفة أنه لما جاد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا خطب الناس الخادم عبد الله القصي وكان واليا آنذاك، ثم قال ضحوا في آخر خطبته تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بجاد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه. يقول المؤلف كان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله، وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شاكا في ربه. هو ناظر كما ذكر الإمام أحمد وغيره طائفة من طوائف الهند يقال لهم السمنية، فشككوه في وجود الله عز وجل، وهؤلاء من السوفسطائيين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا له هل رأيت ربك، هل لمست ربك، هل شممت ربك، إلى آخر ما قالوا. فاحتجب عن الناس، شك في ربه سبحانه وتعالى لأنه ناظرهم ولم يكن عنده علم، فخرج إلى الناس بعد 40 يوما بعد أن ترك الجمعة والجماعة، وخرج إليهم بهذا المذهب الفاسد. نعم، ذكر قصة مع السمية. يقول وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابع الفلاسفة من أهل حران. بالطبع حران كما ذكر أهل العلم كانت موطئ للفلاسفة والصابعة الذين كانوا يعظمون الكواكب ويعبدون الأجرام السماوية ويبنون الهياكل. يقال إن الجعد اتصل بهم وناظرهم وجالسهم فتأثر بمذهبهم. يقول أنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن العاصم الساحر الذي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل جهم بخراسان. نعم، هناك ذكر من كثير وغيره أن الجهم أخذ مقالته عن الجعد، والجعد أخذ عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت هو ابن أخت لبيد بن العاصم أخذ عن لبيد بن العاصم، ولبيد بن العاصم هو اليهودي الذي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، بمعنى المعتزلة أخذوا بعض مقالته وهي القول بتعطيل الصفات فتبنوا هذا المذهب، ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. يعني فرق بين الجهمية والمعتزلة أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات جملة وتفصيلة، أما المعتزلة فإنهم ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. يقول وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لنا واحدة، هل الجهمية تدخل ضمن هذه 72؟ بالطبع اللالكائي حكى عن أكثر من 500 عالم كفر هذه الطائفة وأنهم ليسوا من 72 فرقة. يقول إنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا لأن المأمون نصرهم، مأمون نصرهم وانتصر لقولهم، ولهذا أولي الإمام أحمد بسبب ذلك. إلى آخر ما ذكر المؤلف حول مسألة الجهمية وأثر الجهمية والمعتزلة في الأمة. يقول ممن انفرد به جهم، يعني انفرد به عن بقية الطوائف وأهل الضلال وأهل الانحراف، ممن انفرد به قوله أن الجنة والنار تفنيان، وتقدم الكلام على هذا، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل. يقول الإيمان حقيقة الإيمان، وإذا تقدم هذا الكلام في باب الإيمان، أن الإيمان أن تعرف الله عز وجل بقلبك، والكفر أن تجهل الله عز وجل بقلبك، وأنه لا يفعل لأحد في الحقيقة إلا الله عز وجل، بمعنى أنه نفى أفعال العباد وأن الفعل حقيقة ينسب لله عز وجل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. يعني كون الإنسان يصلي أو يصوم هذا ليس فعله إلا على سبيل المجاز، رفع لهذا القلم على سبيل المجاز، وإلا على حد قول الجهم وأتباعي أن الذي فعل ورفع القلم هو الله عز وجل، وأن الذي صلى هو الله تعالى عن ذلك، وأن الذي وقع في الزنا هو الله تعالى الله عن ذلك. نعم، كما يقال تحركت الأشجار ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يعني جهم ابن صفوان. يقول والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان يعني تلقفوا مذهبهم عن الجهم ابن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يعني بمعنى أنه لا حرية له ولا مشيئة له في ذلك ولا علاقة له بذلك. هل الإنسان له علاقة بطوله أو قصره ولونه وتقاطيع أشباهه؟ بالطبع لا. يقول كذلك أفعاله، الله عز وجل كما خلق هذا الإنسان طويل هو الذي أجبره على هذا الفعل، هو الذي أجبره على الصلاة، هو الذي أجبره على الكفر. هذا قول الجبرية الذي تلقفوه عن الجهم ابن صفوان. يقول لهم عكس القدرية نفاة القدر. القدرية على النقيض من قول الجبرية. القدرية يقول أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لا مشيئة له ولا خلق ولا اختيار في ذلك. يقول فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الأرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني كونهم نفوا عن الله عز وجل الأرجاء أنه لا أحد مرجئ أمره إلى الله، سموا مرجئة، أو أنهم أرجوا أخروا العمل عن الإيمان، يعني نفوا أن يكون الإيمان متضمن للعمل. وقد تسمى الجبرية قدرية، يعني قد يطلق الآن الأصل أنه يطلق على المعتزلة قدرية، لكن قد يسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، ولهذا إذا أطلق القدرية بإطلاق يتضمن أو يحتمل أنه المعتزلة ويحتمل أنه الجبرية، لكن إذا ذكر القدرية مع إحدى الطائفتين تبين المعنى الصحيح لمعنى القدرية والمقصود بالقدرية. كما يسمى الذين لا يلزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يلزمون بثواب من تاب، كما لا يلزمون بعقوبة من لم يتب، كما لا يلزمون لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلي ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. هذه أيضا في مسألة الإرجاء. يقول وقد ورد في ذم القدرية حديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. بالطبع تقدم أيضا الكلام أن الأحاديث المرفوعة التي وردت في ذم القدرية لا تخلو من مقال، وأن الصحيح هو الموقوف على بعض الصحابة كابن عمر وغيره رضي الله عنهم. يقول وروي في ذم القدرية حديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. الخوارج نعم جاء فيهم أحاديث كثيرة كما في صحيح مسلم وغيرها، نعم ثبت أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، أي مشابهة القدرية للمجوس ظاهرة. لماذا؟ قال: بل قولهم أربع من قول المجوس. المجوس قالوا بإلهين، إله الظلمة إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. القدرية جعلوا مع الله خالقين، ليس خالقين فقط، وهذا هو الأمر الذي تفوقوا به على مجوس هذه الأمة. يقول فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، خالق الخير وخالق الشر، النور والظلمة، والقدرية اعتقدوا خالقين، فكل إنسان يخلق فعلا نفسه. وهذه البدعة المتقابلة حدثت، يعني الجبرية والقدرية والمعطلة والمشبهة إلى آخره، نعم، حدثت من الفتن المتفرقة بين الأمة. يعني سبب خروج هذه الفرق وظهور هذه الفرق بسبب تفرق الأمة واختلاف الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد المسيب رضي الله عنه قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم تدفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. يقول يعني كأن هذه الفرق ظهرت لما حصلت الفتن، لكن بدأت شيئا فشيئا ثم ترعرعت ونشأت كلما بعد العهد عن عهد النبوة وفشل الجهل. يقول فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، حدثوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، نعم، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. ولهذا كلما بعد العهد كلما كانت البدعة أكبر، وكلما كانت الفرقة أسوأ وأضل. يقول فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا يقابلون البدعة ببدعة. يعني لما ظهر الإرجاء قابلتهم، أو ظهرت القدرية قابلهم المرجئة، لما ظهر الخوارج قابلهم الشيعة، لما ظهر الجهمية المعطلة ظهرت المشبهة، فكلما ظهرت بدعة قابلتهم فرقة أخرى ببدعة مناقضة لهذه البدعة. يقول أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا، يعني الرافضة غلوا في علي، الشيعة غلوا في علي رضي الله عنه، جاءت الخوارج فكفروا عليا، أولئك غلوا في الوعيد اللي هم الخوارج، حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد اللي هم المرجئة، الوعيدية غلوا في الوعيد فخلدوا مرتكب الكبيرة في النار، جاء المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فلا يمكن أن يعذب الإنسان مهما ارتكب من الكبائر ما دام معه إيمان أو إسلام، حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه اللي هم المعطلة حتى نفوا الصفات، يعني غلوا في جانب التنزيه فنفوا الصفات. نعم، وهؤلاء غلوا في الإثبات يعني المشبهة حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بالمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، يعني من هؤلاء من استعان بكتب اليهود وكتب النصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم، غالب هؤلاء متأثرين بالفلسفات والديانات السابقة، لأنهم نشأوا في أماكن كثر فيها أرباب أصحاب هذه الديانات، كما ذكر الشيخ أن واصل بن عطاء عاش في حران، وحران مليئة بالفلاسفة. يقول فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا، يعني تكلموا في هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في الشرع لا بنفي ولا إثبات، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها بسبب تأثرهم بالفلسفات والديانات السابقة. يقول سبب ضلال هذه الفرق وأمثالها عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. نعم، سبب ضلال هؤلاء أنهم التزموا صراط الله عز وجل ولم يلتزموا أمر الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أمن اتبعني، ثم ذكر الكلام على الصراط وذكر حديث ابن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، يقول من هنا يعلم أن الاضطرار العبد لا سؤال هداية صراط الله المستقيم، يعني أن العبد مضطر أن يسأل الله عز وجل أن يهديه صراطه المستقيم، لأنه لا هداية له ولا سلامة له إلا بالتزام صراط الله عز وجل المستقيم. ثم قال وثبت في صحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، فقال ويبين أن السلامة في التزام منهج الله عز وجل ولزوم صراطه المستقيم الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار الصحابة. يقول ولفرق الضلال في الوحي طريقان، يعني موقف أهل الضلال من وحي الله عز وجل طريقان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل، أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. يقول فأما أهل الوهم والتخيل فهم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور وهمية خيالية لا حقيقة لها. يقول وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، يعني يقولون أهل الأنبياء لم يقصدوا لما جاءوا بالوحي ظاهر النص، إنما قصدوا معنى آخر بعيد، ولهذا سموا أهل التحريف والتأويل، حرفوا النص إلى معنى آخر. يقول أما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء واتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات، أهل التجهيل والتضليل زعموا أن ظاهر النص لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكأنهم اعتقدوا أن الأنبياء جاءوا بكلام لا يفهم معناه، فهم أهل جهل يجهلون معنى هذا الكلام. ثم اختلفوا فيما بينهم هل الأنبياء يمكن أن يعرفون أو لا يعرفون، أشار المؤلف إلى شيء من ذلك، أن منهم طائفة من زعموا أن الأنبياء علمت ذلك لكن ما بينته للناس، ومنهم من زعم أن الأنبياء لم يعلموا ذلك. في الختام قال المؤلف: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.